بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة قل يا أيها الكافرون، يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني، مع أن أصلها ديني بالياء، لأن الآيات بالنون، هي رؤوس الآيات كلها بالنون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فحذفت الياء لتوافق رؤوس الآيات، كما قال يهديني يشفيني، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا الباب في بعض كلمات من سورة الكافرون. قال الحافظ: وهي سورة الكافرين، ويقال لها أيضا المقشقشة، أي المبرئة من النفاق لما فيها من الإخلاص، ففيها براءة من الشرك من النفاق، وفيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. أمره الله بخطاب الكافرين، ثم قال: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. بقي هذا التكرار، تكرار الآيتين مثل الآيتين الأوليين. فمن أهل العلم من قال إن المراد بهذا التكرار التوكيد، فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد توكيد لقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال بعض أهل العلم كما أشار إليه البخاري: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الآن في الوقت الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل. فقال: أي الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. فجعلوا الآيتين الأوليين للحال الحاضرة، وجعلوا الآيتين الأخريين للمستقبل، أي فلا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي، لا الآن في الوقت الحاضر ولا في المستقبل. وقال بعض المفسرين إن الآيتين الأوليين في ذات الإله أو في الإله المعبود، والآيتين الأخريين في كيفية العبادة وصفتها. فمعنى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الإله، أي لا أعبد الإله الذي تعبدونه، وأنتم لا تعبدون الإله الذي يعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الصفة، فليست صفة عبادتي كعبادتكم، عبادتي خالصة لله وعبادتكم فيها شرك. ولا شك أن القول الثاني والثالث أحسن من القول الأول الذين قالوا هو للتوكيد، فإن من القواعد المقررة عند العلماء في تفسير القرآن إذا دار التفسير بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا، تأسيسا أي إثبات معنى جديد، فالأولى أن يجعل للتأسيس، لأن التأسيس معنى زيادة معنى في كلام الله، وهذا أولى، فإن كلام الله يشمل معاني عظيمة، وهو أولى من جعله للتوكيد. وهذا تستفيده في كل القرآن، إذا رأيت أقوالا للسلف بعض الأقوال يقول إن هذا توكيد لما قبله، وبعضها يقول بل هو يضيف معنى جديدا، فالقول الذي فيه أنه يضيف معنى جديدا أولى في تفسير القرآن، لأن القرآن معناه واسع. ثم القول الثالث فيما يظهر أحسن من الذي قبله، إنه الذي قبل للماضي والمستقبل، للحال والمستقبل، فإن العبادة في الحال وفي المستقبل هي واحدة، فإذا نفاها في الحال فهو نفي لها في المستقبل، ولكن المراد نفي الإله المعبود ونفي كيفية العبادة وصفتها. فإله الذي أعبده غير إلهكم الذي تعبدون، أنتم تعبدوا الأصنام والأوثان وأنا أعبد الله، ثم كيفية عبادتي لله غير كيفية عبادتكم، أنتم تعبدون، أنا أعبد الله وحده مخلصا له، وأنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره. قال رحمه الله قوله سورة إذا جاء نصر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا الباب في تفسير هذه الآية الأولى من سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله على الكفار والفتح فتح مكة. وهذه السورة آخر ما نزل من القرآن سورة كاملة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أقل من 3 أشهر. ويخبر الله تعالى فيها بقرب أجله، فهذه نعت إليه نفسه، هذه السورة نعت إليه نفسه وأخبرته بقرب وفاته، بجاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والاستغفار يكون في ختام الأعمال، ختام العمل يكون الاستغفار، ختم الصلاة يستغفر، إذا كان إذا سلم استغفر، وهكذا إذا قضى الحج يستغفر، إذا توضأ يستغفر، وكثير من الأعمال ختمت بالاستغفار، إذا قام من مجلسه استغفر الله، فكان الاستغفار أيضا ختاما لحياته عليه الصلاة والسلام، وأمره الله تعالى أن يكثر الاستغفار ختاما لحياته، ولذا استحب كثير من أهل العلم من تقدم به العمر أن يكثر الاستغفار، وأن الاستغفار في حقه يصير أفضل من غيره، يختم به حياته. وإذا كان يقول ذلك في صلاته، ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به في القرآن، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير والتأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء، فإن كان خبرا فحقيقة وقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا فحقيقته امتثاله. فهذا من تأويل الأمر، وتأويل الأمر هو امتثاله، والأمر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر الله بالتسبيح بحمده والاستغفار، فكان يقول ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما أمره الله سبحانه وتعالى به. وكان فعل هذا تأويلا للقرآن، عملا بما أمر به في كتاب الله عز وجل في الركوع والسجود. ويستحب هذا الذكر أن يقول الإنسان في ركوعه وسجوده، وهذا الموضع الوحيد من السنة فيه دعاء في الركوع، وإلا فالركوع الأصل أنه موضع ثناء على الله تعالى وتعظيم له، كما جاء في حديث ابن عباس: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وكل أذكار الركوع فيها تعظيم لله تعالى وتنزيه له، إلا هذا الذكر ففيه تعظيم وفيه دعاء: اللهم اغفر لي. والذي استدل به بعض العلماء أنه يجوز الدعاء في الركوع أحيانا، ولو قيد ذلك بهذا الوارد لكان أحسن، أنه يشرع الدعاء في الركوع أحياء في الركوع بهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره، لأن الركوع ليس موطنا للدعاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.